الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى هذه القضية، وهي أن المشهور ذهب إلى أن كفارة الجدال عليكم السلام ورحمة الله في الحلف الصادق في المرة الثالثة، في الأولى والثانية لا يوجد شيء، هذا مورد اتفاق، في الثالثة شات، هذا مورد اتفاق، وفي الكاذب في الأولى شات وهذا مورد اتفاق، إنما الكلام في الحلف الكاذب في الثانية والثالثة. المشهور قال في الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة، وقلنا إن هذا لا يستفاد من الروايات. نعم، من يبني على كتاب الفقه الرضوي يعني على حجيته، هذا المضمون هذا الحكم موجود في ذلك الكتاب، وحيث إنا لا نبني على ذلك فحينئذ لا بد وأن نلاحظ ماذا تكون النتيجة المناسبة في هذا المجال. ذكر السيد الخوئي على ما أشرنا سابقا أنه في المرة الثانية لا نبني على ثبوت بقرة وفي الثالثة بدنة، لا لا، بل البقرة نخليها وليويا للثالثة كما دلت عليه بعض الروايات المعتبرة المتقدمة. وأما في الثانية فنقول تثبت كفاشات أخرى، ففي الأولى شات واحدة وفي الثانية تثبت شات أخرى، يعني يثبت عليه تثبت عليه شات. أما كيف تثبت عليه شاتان؟ توجيه الفني كيف ذكرنا؟ قال قدس سره إن صحيحة سليمان ابن خالد قالت في الجدال شات، ومقتضى إطلاقها الشمول للحلف الصادق والكاذب وللأولى وللثانية وللثالثة. غايته بالمخصص خرجنا عن الحلف الصادق في المرة الأولى والثانية فإنه لا شيء، وخرجنا في الحلف الكاذب في المرة الثالثة فإنه تثبت حسب الروايات البقرة. تبقى الثانية، ما دل دليل على خروجها من إطلاق صحيحة سليمان ابن خالد، فتكون باقية تحت الإطلاق وتكون النتيجة ثبوت شات أخرى، في الأولى شات في الثانية أيضا شات، يعني شات ثانية فتثبت شاتان. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيها أولا إنا نقبل فكرة تقييد الإطلاق، فربما يأتي مطلق ويكون المراد الجدي منه هو المقيد. إن هذه حالة متداولة في الشرع جزما، ولا شك لنا من هذه الناحية، ولكن بعض التقييدات ربما تكون مرفوضة عرفا، كما إذا لزم الحمل على الفرد النادر أو لزم كثرة التخصيص المستهجن أو غير ذلك. والآن نريد أن نذكر محذورا آخر في هذا المجال، غير مسألة التخصيص، لزوم التخصيص المستهجن أو الحامل على الفرد النادر، كلا، بل محذور آخر، وهو أن التقييد يقبل لو فرض أنه كان على نسق واحد، كما لو فرض أن المقيد قال كفارة الشاة تثبت في المرة الثالثة فقط، في الحلف الصادق والكاذب معا، إن هذا تقييد مقبول. فيمكن أن يطلق المولى كلامه الأول ويقول في الجدال شاة كما ورد في صحيح سليمان بن خالد، ثم بعد ذلك من خلال المقيد يبين أن الشاة ثابتة في المرة الثالثة فقط في الحلف الصادق والكاذب، أو نفترض أنه يقول هي ثابتة في المرة الثانية فقط في الحلف الصادق والكاذب، إن هذا شيء مقبول. أما أن يأتي المقيد ويقول إن الشاة ثابتة في المرة الثالثة من الحلف الصادق، وفي المرة الأولى من الحلف الكاذب، وهكذا في المرة الثانية من الحلف الكاذب، إن هذا تقييد ليس على نسق واحد، بل الشاة ثابتة في المرة الثالثة من الحلف الكاذب، عفوا في المرة الثالثة من الحلف الصادق، وفي الحلف الأول والثاني من الكاذب، إن المتكلم الذي قال في الجدال شاة يلزم أن نحمل كلامه على هذا، يعني يريد أن يقول ماذا؟ الشاة ثابتة بهذا الشكل، وهذا شيء يمكن أن يقال هو مرفوض عرفا، فإن التقييد مقبول عرفا إذا كان المتكلم يقصد حينما قال في الجدال شاة، إذا كان يقصد ثبوت الشاة في المرة الثالثة فقط مثلا من الحلف الصادق والكاذب، إن هذا تقييد على نسق واحد، أو هي ثابتة في المرة الثانية منهما معا، إن هذا تقييد على نسق واحد وهو مقبول. أما أن يكون مقصود من هذا الكلام المطلق أن الشاة ثابتة في المرة الثالثة من الحلف الصادق، وفي المرة الأولى والثانية من الحلف الكاذب. إن هذا تقييد ليس على نسق واحد، ويمكن أن يقال هو مستهجن عرفا، فليس للمتكلم أن يطلق كلامه ويريد المقيد بهذا الشكل. وطبيعي هذه القضية التي ذكرتها ينبغي التأمل فيها، وأنه عرفا وعقلائيا هل الأمر كذلك أو لا. فما يعني أن ما ذكره السيد الخوئي هي تمسك بفكرة التقييد مع ملاحظة تطبيق فكرة التقييد بشكل هندسي من دون ملاحظة أنه ماذا يلزم عرفا. وأنا أشعر بوجداني أن مثل هذا التقييد بهذا الشكل الذي لا يكون على نسق واحد شيء لا يليق بالمتكلم أن يصنعه. فما ذكره قدس سره صناعي يمشي وراء الصناعة، وما ذكرته شيء يمشي وراء الذوق والوجدان عبر عنه. فعليك أن تراجع نفسك. هاي أنا قضية مهمة أريدك أنت تفكر وتتأمل وتتخذ لك رأي في هذا المجال، وهذه قضية مهمة إذ كثيرا ما نواجه مثلها في مرحلة الاستنباط. فإذا قبلناها فالنتيجة قد تصير بشكل، بينما إذا رفضناها تصير النتيجة بشكل آخر، وهي مسألة متكررة ليست نادرة. فلذلك أرى من الضروري أن تتأملوا مع أنفسكم ووجدانكم من هذه الناحية. هذا كله أولا. وثانيا، لو تنزلنا وفرض أن قائلا قال أنا بوجداني لا أشعر استهجان مثل هذا، بل هو شيء مقبول صناعيا ووجدانا، فبإمكاننا أن نجيب بجواب آخر ونقول إن صحيحة سليمان ابن خالد قالت في الجدال شات، ولم تقل في المرة الأولى شات، بل قالت في الجدال. وهذا كما يصدق على المرة الأولى يصدق على الثانية والثالثة. يعني نحتمل أن المقصود من الجدال هو الطبيعي الصادق على القليل والكثير، ولازم ذلك مهما تكرر الجدال تبقى الكفارة هي شاة واحدة. لا أن المقصود النظر إلى أفراد الجدال بنحو العموم الاستغراقي، بل لعل المقصود هو بيان حكم الطبيعي والجنس، وحيث إن الرواية إن لم تكن ظاهرة في إرادة الطبيعي والجنس فلا أقل هي مجملة، فلا يمكن أن نقول إنه تثبت في المرة الثانية شاة أخرى. وعليه فالمناسب بقاء الشاة من دون زيادة في المرة الثانية أيضا، نعم في الثالثة دلت الرواية على أنه تثبت بقرة، وبناء على هذا يكون المناسب في الحلف الكاذب المناسب إيش راح يصير النتيجة إيش راح نصل، أنه في المرة الأولى والثانية تثبت شاة من دون زيادة، وفي الثالثة تثبت بقرة، وهذه نتيجة أخرى مخالفة لما انتهى إليه السيد الخوئي ولما ذهب إليه المشهور. نعم يبقى أن الاحتياط يناسب العمل بما قاله المشهور تحفظا من مخالفتهم، خصوصا وأن ذلك مثبت في الفقه الرضوي الذي قيل بأنه مطابق لألسنة الروايات. إذن صناعيا النتيجة تكون كما أشرنا، يعني أن المرة الثانية ليس فيها شاة أخرى، غايته من أراد أن يسير وفق الاحتياط فعليه أن يصنع كما ذهب إليه المشهور. عنوان جانبي صغير، لا أنا بعد بالتالي حينئذ شنو وافقنا على أنه شنو في المرة الأولى والثانية هي شنو شات، عملنا أخذنا على أنه شات بعد عملنا ديما هي بالإطلاق هو بعد ماشي بل، وفي المرة الثالثة ثبتت شنو بقرة كما دلت عليه الروايات، وفي المرة الثالثة وهي هم ثابتة شات شنو، فكل شات يعني ما عدا حينئذ بقرة تثبت في من في المرة الثالثة من الحلف الكاذب. على أي حال، هذا كله بالنسبة إلى هذا المطلب عنوان جانبي صغير، هل قيد الولاء معتبر في ثبوت الكفارة؟ ذكرنا سابقا أن الحلف الصادق يعتبر فيه كي تثبت الكفارة أو كي تثبت الحرمة والكفارة. لابد من تحقق مرات ثلاث ومتوالية، فإن الرواية قد صرحت بذلك وقالت ثلاث مرات ولا أن في مقام واحد. ونحن استفدنا أن الحرمة والكفارة معا، هما مقيدان بذلك، بينما السيد الخوئي ثبت ذهب إلى أن الحرمة شنو الحرمة؟ ثابتة في المرة الأولى والثانية أيضا، وإنما الكفارة تتقيد بالمرة الثالثة. وعلى أي حال اتفقنا معا على أن الكفارة لا تثبت في الثالثة، تثبت في الثالثة، اتفقنا أن الكفارة تثبت في الثالثة، ولكن هل يلزم أن تكون الثلاث متوالية أو يكفي أن تكون متحققة من دون توالٍ؟ ذكر السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 174 أن التوالي ليس معتبرا، والوجه في ذلك أن اعتبار ما ذكر إما أن نستفيده من كلمة ولا أن، أي من القيد المذكور والوصف المذكور ببيان إن هذا الوصف يثبت له المفهوم، يعني إذا لم يكن هناك ولاء في اليمين فلا كفارة، إذن مرة نستفيد المفهوم، وإلا يلزم محذور اللغوي، فإنه ما الفائدة من ذكر هذا القيد إذا لم يقصد به المفهوم؟ إنه مرة نستفيد التوالي من هذا القيد، من هذا الوصف، وأخرى نستفيده من مفهوم الشرط، لأن الرواية قد اشتملت على أداة الشرط، وقالت إذا حلف بثلاثة أيمان، هل مضمون يعني سئلت بعدين الدقة ماذا لابد وأن تلاحظ ظلي ظلي الآن لا عثرت على الرواية. إذا حلف بثلاثة أيمان ولا أن في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه. إن الجملة قد اشتملت على أداة الشرط وهي كلمة إذا، والجملة الشرطية كما نعرف هي ذات مفهوم. إذن مرة المفهوم نستفيد على السيد خلق قاعد يحكي مرة المفهوم مرة اعتبار التوالي نستفيده من قيد ولا أن، أو مرة نستفيد من مفهوم الشرط، وكلاهما باطل. أما الأول فباعتبار أن قيد ولا أن لعله ذكر لبيان نكتة أخرى، إذ البعض يتصور أن الأيمان الثلاثة يلزم أن تكون متفرقة وليست في مجلس واحد، وإلا لم يصدق عليها أنها ثلاثة، بل يصدق أنها واحدة. والثانية والثالثة تكون تأكيدا للأولى، وهذا نظير ما يقال في باب الطلاق. هو ما ذاكر أنا أذكر هذا أنا أذكر هو ما ذاكر وهذا نظير ما يقال في باب الطلاق، من أن الزوج لو قال أنت لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يقع إلا واحدة، والثانية والثالثة تكون نعم تأكيدا للأولى. هنا أيضا قد يتصور الناس ذلك، فجاءت الرواية لترد عليها، من ترد على هذا التوهم ولتقول لهم أن الأيمان حتى لو كانت شنو متوالية فهي تعد ثلاثا ولا تعد واحدة، وكأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول إذا حلف بثلاثة أيمان ثبت عليه الدم حتى وإن كانت الأيمان إيش متوالية. إذن على هذا الأساس ما دام يحتمل أن يكون المقصود هذا فلا يمكن أن نستفيد من الوصف المذكور المفهوم، ولا يلزم محذور اللغوية لو لم نستفيد المفهوم. هذا بالنسبة لمن إلى الأول وأما الثاني الأول بل وأما بالنسبة إلى الثاني، يعني استفادة توالي اعتبار التوالي من جملة شرطية، فباعتبار أن مفهوم الجملة الشرطية المذكورة هو أنه إذا لم يحلف ثلاثة متوالية فلا شيء عليه، لا أنه إذا حلف ثلاثا بغير توالي فلا شيء عليه. كلا، إن هذا ليس هو المفهوم. وقال إن هذا نظير ما يقال في آية النبأ، فإنه هناك قيل إن مفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن مفهومه إن لم يجئ الفاسق ولو بنحو السالف بانتفاء الموضوع فلا يجب التبين، لا أنه إن جاء العادل فلا تتبينوا. وبحسب تعبيري أنا، انتهى هو ما أراده، ألا هذا الذي أريد أقوله سأل أنت حسب تعبيري، شوية توضيح من عندي. وبحسب تعبيري أنا أقول مرتين نريد أن نستفيد المفهوم من قيد ولا أن، أي من الوصف، وأخرى من الشرط. فإذا أردنا أن نستفيده من الشرط فقيد ولا أن يلزم أن يبقى كما هو، وإنما نغير الشرط من إيجاب إلى سلب. فالشرط في الرواية هو إذا حلف بثلاث متوالية، إنه هنا نغير الشرط فقط من دون تغيير قيد التوالي، فيصير المفهوم هكذا: إذا لم يتحقق الثلاث المتوالي لا أنه إذا تحققت الثلاث غير المتوالية، وإلا يلزم أن يكون هذا استعانة بمفهوم قيد ولا أن. إذن ما دمنا نريد أن نحصل على مفهوم الشرط فقيد ولا أن لا بد من إبقائه من دون تغييره، وعليه فلا يمكن أن نستفيد أن قيد التوالي معتبر بحيث لا كفارة من دون توالي. هكذا ذكر قدس سره وتعليقنا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلغت العدل ما كان في قضيه.